اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصنف رحمه الله في الدرسين الماضيين بعد أن وجد أن هناك طبعا كلامنا في الكافر، كلامنا في النوع الأول كان أنه يحرم بيع النجاسات، وذكر ذلك في 8 مسائل. بعد أن أتمها بدأ يتحدث عن مستثنيات من الأعيان النجسة والمتنجسة. هناك بعض الأمور التي قد تستثنى، عليكم السلام ورحمة الله. أول مسألة هي بيع الكافر. الكافر مع كونه نجس قد يقال بصحة بيعه وشرائه وجواز ذلك. أما الكافر عليكم السلام الأصلي والمرتد الملي فيجوز بيعهما بلا إشكال، وأما الكافر المرتد هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ المصنف يذهب إلى جواز البيع. الذي ألفت نظر المصنف رحمه الله أنه هو أن هناك 3 من الأعلام المتأخرين القريبين من عصرنا يذهبون إلى حرمة البيع، وأن حرمة البيع منشأها نجاسة المرتد الفطري. ليش نجس؟ لأنه كافر ارتد عن الإسلام وهو لا يقبل التطهير، فإذا لا يصح بيعه ولا شراؤه، لا يقبل التطهير لعدم قبول توبته. المصنف رحمه الله بدأ رحلة فقهية في كلمات الأعلام، يريد أن يثبت لنا أن الذي صدر من هؤلاء 3 غريب في تأريخ المسألة الفقهية هذه. فإننا لو بحثنا ودققنا في أقوال العلماء من قدمائهم إلى متأخريهم سنجدهم جميعا ما خلا، عليكم السلام ورحمة الله، ما خلا هؤلاء 3 عليكم السلام ورحمة الله، نجدهم لا يعتبرون أن كون الكافر المرتد الفطري كونه نجسا لا يعتبرون ذلك مشكل في قضية البيع والشراء. إذا أحد كان عنده مشكلة من جهة أخرى، وهي جهة أن هذا الكافر يجب إتلافه، يجب قتله، فهو في معرض التلف. إذن المشكلة هي مشكلة الانتفاع والمالية، وليست مشكلة كونه نجس أو ليس بنجس. طبعا المشكلة مشكلة الإتلاف اللي يجي من بعدها ينطبق على ذلك أنه خارج عن المال. المصنف إذن يريد أن يبدأ رحلة مع كلمات الأعلام، يريد أن يأتي بشواهد من كلمات الأعلام تثبت أن كون المرتد الفطري نجس لا يقبل التطهير ليس مشكلة أساسية في الفقه، مو مشكلة فيه، معقبة ليست مانعا عن جواز البيع، وإنما المشكلة هي أن هذا الرجل الذي ارتد عن الإسلام ارتدادا فطريا، هذا الرجل في معرض التلف فلا يصح بيعه وشراءه. المصنف رحمه الله يجيب 6 شواهد أو أكثر على ذلك. الشاهد الأول الذي يذكره المصنف، إذن هاي القاعدة اللي يريد أسسها المصنف، أن كون المرتد الفطري نجس لا يقبل التطهير ليس مانعا أمام جواز بيعه، أمام صحة بيعه وشرائه ليس مانعا. المانع ما هو شيخنا الأنصاري؟ المانع الذي يمكن أن تضعوا أيديكم عليه وتفتوا بالحرمة والفساد هو أن هذا الشخص المرتد في معرض التلف يجب قتله. هذا فيه شوب أنه قد يسقط ماليته أو منشأ آخر، قد نتعرض إلى منشأ آخر أن وجوب التلف، أن وجوب التلف يتضاد مع صحة البيع بطبيعته. يجي في الأثناء إن شاء الله. إذن المسألة ليست مسألة نجاسة وعدم قابلية التطهير، هذا اللي يريد المصنف أن يثبته. طبعا هذا حشد الأقوال عند المصنف مهم، المصنف عند فهم هؤلاء العلماء متقدمين ومتأخرين ما خلا بعض المقاربين لعصرنا جدا، فهمهم مؤثر في المسألة، لأنه يوضح أن على الأقل كان أكو ارتكاز، مثلا كان أكو ارتكاز شرعي متشرعي لدى فقهائنا من لدن عصر الغيبة إلى أن وصل كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. أنا نظارتي ما جاي. على كل حال، الشاهد الأول، الشاهد الأول هو عبارة الشهيد الثاني رحمه الله. الشهيد الثاني عندما جاء في شرحه مسالك الأفهام إلى عبارة المحقق الحلي في الشرائع، المحقق الحلي إجا إلى مسألة رهن المرتد الفطري وأفتى بجواز رهن المرتد الفطري، قال يجوز. الشهيد الثاني في مقام التعليق على عبارة المحقق قال هاي مشكل فيها إشكال، ليش مشكلة؟ ليش مشكلة؟ قال لأنه في معرض القتل والتلف يجب إتلافه. قد مسلمين ما يقتلون، لكن قد يجي واحد يبادر إلى قتل، قد السلطة المسلمة اللي قاعد تنفذ الحدود الشرعية قد تمسك في أي لحظة وتقتله. فإذن هو في معرض التلف، فإذا كان في معرض التلف لا يصح بيعه ولا شراؤه، لا يحق لسيده أن يبيعه ولا يحق لك أن تشتريه. هذا من شيء الإشكال. بعدين قال ولكن مع ذلك هو قابل للانتفاع به إلى حين قتله، فإذن يصح بيعه وشراؤه. ذهب إلى الجواز رحمه الله مع وجود هذا الإشكال، ذهب إلى الجواز باعتبار وجود المنفعة، مال له منفعة وملك لصاحبه، ليش ما يباع؟ إذن الشهيد الثاني ما جاب قضية النجاسة وأن هذا الإنسان لا تقبل توبته وأنه لا يقبل التطهير، وإنما المشكلة، كل المشكلة في وجوب قتله وإتلافه. تلاحظون يا إخوة، قال في الشرائع. إذن الشاهد الأول شاهد المسالك، قال المحقق الحلي في الشرائع في مسألة رهن المرتد الفطري، ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة، حتى لو كان هذا المرتد فطريا يصح رهنه. أنا أطلبك فلوس، أو أنت إجيت تداين من عندي فلوس، قلت لك لازم تعطيني رهن، أعطيني وثيقة خليها يمي، إيش وقت ما سددت المال أرجع لك وثيقتك. قلت ما عندي شيء. قلت لك عندك هذا العبد، قلت لهذا مرتد فطري، قلت لك ما يخالف، يصير لو ما يصير؟ المحقق قال نعم يمكن ذلك. واستشكل في المسالك الشهيد الثاني رحمه الله من جهة شنو؟ عدم قابلية. لا، أصلا الشهيد الثاني لم يطرح قضية النجاسة وأنه لا يقبل التطهير، وإنما من جهة وجوب إتلافه وكونه، ومن جهة كونه المرتد الفطري في معرض التلف، وعليه فهذه المالية مو مستمرة، وهاي الملكية مو دائمة، قد تزول في أي لحظة، فإذا أنها معرض للزوال في هذه اللحظة الثانية أيضا قد العقلاء يقولون لا مالية له، قد يسلبونه المالية. هذا الشوب سلب المالية عند العقلاء، شوب عدم المالية، شوب كونه في معرض التلف يؤدي إلى عدم المالية عند العقلاء. هذه جهة الفساد، جهة عدم صحة الرهن. ثم اختار الشهيد في المسالك الجواز، قال يجوز جواز رهن المرتد الفطري. ليش؟ لوجه هو بقاء المالية، لبقاء الماليته إلى زمان القاتل، وهذا يكفي في جواز الرهن. إذن الإشكال في المرتد الفطري لا أن المرتد الفطري لا يقبل التطهير، نجس غير قابل للتطهير، وإنما من الجهة الثالثة، جهة كونه في معرض القاتل مما قد يؤدي إلى سلب المالية. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني من المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، العلامة في القواعد أيضا في مسألة رهن المرتد الفطري، عندما تعرض لهذه المسألة قال رحمه الله أن فيها إشكال، أو قال يجوز على إشكال، يعني ماكو عندي تردد، أنا أفتيت بالجواز بس عندي تردد بالحقيقة. من إجى المحقق الكركي في جامع المقاصد اللي هو شرح على القواعد، على قواعد العلامة، فسر هذا الإشكال وين؟ فسر إشكال العلامة، قال العلامة عد ليش نستشكل في رهن المرتد الفطري؟ لأنه معنى ذلك أنه لديه وجهان، لديه دليلان، وجه يدعوه للحكم بإبطال البيع، ووجه يدعوه للحكم بتصحيح البيع، فحصل الإشكال والتردد. أما وجه بطلان البيع وفساده، يوجد لدينا حكمان متعارضان متضادان في المرتد الفطري، ما هما؟ من جهة لو صححنا البيع لابد النفي بالبيع وأوفوا بالعقود، صحة البيع حكم شرعي، إذا صححنا البيع فلا بد النفي بالعقد، وحينئذ يجب تسليم هذا العبد إلى المالك الجديد، وهذا يعني أن هذا العبد له مالية ويملك. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يجب قتله، مما يعني أن هذا العبد لا مالية له. هذان حكمان متعارضة، صحة البيع تدعو إلى وجوب تسليمه، فهو له كامل المالية، ماله يملك. من جهة ثانية يجب قتله وإتلافه، إذا لا مالية له. حكمان متعارضان، عندما نجد مثل هذا التعارض نفتي بالبطلان، لا يمكن أن نحكم بهذين الحكمين المتعارضين، من جهة يصح البيع ويجب تسليم العبد الكافر المرتد الفطري، ومن جهة يجب قتله، لا يمكن أن نحكم بهذين الحكمين معا فنفتي بالبطلان. هذا هو الوجه الذي يدعو إلى بطلان البيع. أما الوجه الذي يصحح البيع، أن هذا عبد مملوك لسيده، الوجه الثاني عفوا ذاك، هذا الوجه اللي توني ذكرته، هذا ذكره نفس العلامة رحمه الله في كتابه التذكرة. الوجه الأول قلت أنه المحقق الكركي يريد يشرح إشكال العلامة رحمه الله، فإذا المحقق الكركي لديه وجهان، وجه يفتي من خلاله بالصحة، ووجه يدعوه للإفتاء بالبطلان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجه الصحة، يقول الكركي هذا العبد المرتد الفطري يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأنه مال مملوك لسيده، يقدر سيده يلزم يبيعه، فرهنه من باب أو لا يجوز. بيعه يعني هذا المرتد الفطري يحق لسيده أن ينقله من ملكه إلى ملك المشتري. نقل ملك، نقل ملك، نقل ملكية هذا المرتد الفطري جائز، يقدر سيده ينقل ملكيته، نقول له نعم لك أن تنقل الملكية منك إلى المشتري. فمن باب أولى أن نصحح الرهن، فإن الرهن لا ملكي، لا نقل للملكية فيه. الرهن ليس إلا وثيقة تحفظ عند المرتهن صاحب المال الدائن، ولا يرجعها إلى المدين إلى الراهن إلا بعد أن يرجع المدين المال إلى الدائن. ما بينقل ملكية، أمانة تجعل يمي إلى أن أنت ترجع للدين مالتي. في نقل الملكية صححنا، صححنا نقل الملكية في المرتد الفطري، باب أولى أن نصحح معاملة لا يوجد فيها نقل ملكية وإنما مجرد وثيقة، فإذا يصح رهن المرتد الفطري. تلاحظوا هذا هو الحكم بالجواز. وأما المنع، المنع هو أن هذا قياس مع الفارق، هناك فرق بين البيع وبين الرهن، وليس لأحد أن يقيس الرهن على البيع، وذلك باعتبار أن المقصود من البيع يحصل حتى في المرتد الفطري. شو المقصود؟ نقل وانتقال، نقل وانتقال وملكية، أنقل لك هذا العبد وينتقل لك هذا العبد، يعني ملكيته كانت عندي صارت عندك، وبالتالي الانتفاعات مطلقا لك أنت المشتري، يحق لك مطلق الانتفاعات، تثبت لك مطلق الانتفاعات، هذا هو المقصود من البيع. وأما ولذلك نصحح البيع لأن المقصود منه يحصل حتى لدى، حتى بالنسبة إلى المرتد الفطر، بينما الرهن المقصود منه لا يحصل في المرتد الفطري. المقصود من الرهن أن توجد لدى المرتهن الدائن صاحب المال، توجد لديه وثيقة يبقى يضغط بها على على المدين، إش وقت ما المدين سدد المال له يرجع الوثيقة لمالكها، تبقى وثيقة عندي، إذا ما تجيب للدين مالتي أبيع عن الوثيقة، أبيع هذا ملكه، أبيعه وأسدد الدين مالتي من عنده. تلاحظون كيف؟ هذا كون العبد المرتد الفطري في معرض القتل راح يخرج الوثيقة عن كونها وثيقة، يبقى وثيقة، الوثيقة تحتاج إلى دوام واستمرار. أما فد واحد يجيب لي وثيقة دين مثلا أنا أطلبك أنت تطيني فد شيء لا دوام ولا استمرار له مثل هذا العبد المرتد الفطري، هذا لا يكون وثيقة، الوثيقة تحتاج إلى دوام واستمرار. إذن نلحظ طبعا هذا وين؟ هذا في المرتد الفطري. المحقق الكركي قال المرتد الملي هم بمشكلة، لأن هو الإشكال مو بس بالفطري عند في القواعد عند العلام في القواعد، وإنما حتى في المرتد الملي، المرتد الملي هم بمشكلة رهنه، باعتبار أن هذا المرتد الملي قد لا يتوب إلى 3 أيام لا يتوب، فحكمه القاتل كالمرتد الفطري، أيضا لا يصلح أن يكون وثيقة لأن مقصود الرهن لا يتحقق. إذن من خلال هاي الكلمة الثانية التي ذكرها المحقق الكركي نفهم أن المشكلة في رهن المرتد الفطري مو نجاسته وأنه لا يقبل التطهير، وإنما المشكلة فيه هو الحكم بوجوب قتله وإتلافه، ولذلك إذا فد يوم من الأيام لم نحكم بوجوب قتله وإتلافه، ما حكمنا كما في عصر الغيبة قد لا نفتي كما قد لا نفتي بذلك، حينئذ لا مشكلة ولا مانعة في البيع.
هو سيدنا هذا الكلام يجب على هذا المستلين
بلي،
هذا الكلام انه يكون العبد المرتد
نعم
لكل ماله له،
نعم
في بسط اليد اذا ما
بلي. يعني على 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 على, على الخلاف أنه إذا قلنا الحدود في زمن الغيبة لا تجرى مثلا لا تجرى. بعض الفقهاء يقولون تقبل توبته وبالتالي يكون طاهرا حتى في زمن المعصوم في زمن الغيبة تقبل توبته للأدلة الدالة على قبول توبته، لكن مع ذلك يجب قتله للقادر، يجب قتله للقادر. إذا الواحد يقدر يقتله وما يسبب خلل بالنظام، أي خلل في النظام لا يوجد، هو يجب قتله. في هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا نفتي في هذه الحالة؟ الحكم هو الحكم راح يقتل. لاحظون إذا قلنا لا يجوز قتله إذا اختل النظام، بعد واضح حصيل المسألة هو النجاسة عدم قابلية الطهارة ما موجودة، يستتاب يتوب، إذا تاب تقبل توبته ويكون طاهرا، ومن جهة لا يجب قتله أو قل لا يجوز قتله لو حكم بعضهم بعدم جواز قتله. يعني المسائل العويصة الآن في هواي، إحنا في قد ما تشوفون في الجو الفقهي الآن، إحنا ما تشوفون طرح لهذه المسألة، لكن في إيران مثلا هذه من المسائل التي المطروحة بكثرة، وأكو دراسات هواية عليها. هل يمكن تخريج فقهي إلها يقول أن المرتد لا يقتل؟ هل يمكن تخريج فقهي إلها أو لا؟ أو ما نلقى تخريج فقهي إلها؟ بعض يحاول بمقتضيات الزمان وتغيرات الظروف اللي قد تناط بها بعض الأحكام، البعض يحاول. المهم أقول هاي مسألة، هي مسألة تبقى مسألة تازة، مسألة طازية جدا.
سيدنا المالك الشرعي إذا بقى ملكية على العبد
زين،
فكيف لمسلم آخر يجوز به التصرف مثل وإتلافه؟
حكم شرعي
غير يصير هذا التعدى على المالك إلا في ملكيته.
لا، الشارع المقدس اللي هو المالك الحقيقي والملكيات الأخرى كلها اعتبارية زين، حكم بأن مادة الكفر لابد أن تمحى من الأرض. بعض الفقهاء يذهبون إلى هاي النتيجة،
بس هذا معناته إحنا نفينا ملكية المالك.
أي بالنتيجة هذا إذا قلنا ما دام هو حي تبقى للمالك، طبعا المالك هم مطالب بقتله، لكن لو عصى لم يقتله زين، لو لم يقتله في هذه الحالة ملكيته باقية ويجوز له الانتفاع به. يقدر يقول لك قوم جيب لي فلان شغلة نزل ليها من فوق السطح، قوم اكنس البيت، قوم نظف الفرش الفلاني، قوم نظف الكتاب الفلاني، ودي كذا جيب كذا، يقدر. هاي مسألة طبيعية، يقدر يعتق عن كفارة واجبة عليه في عهدته، يقدر ملكه. لكن المولى حكم بقتله بمجرد أن يقتل، يجي مثلا طالب هذا لا مالك الحقيقي هو الذي أمر بقتله، وبالتالي لا ضمان على قاتله.
شنو المالية شنو المنفعة في أراهن اللي راح تبقى للعبد هذا؟
أي هو هذه المشكلة. إحنا شو نقول يكفي، هو أنت تدري أنه هذا عبد مرتاب فطري وقد يقتل في أي لحظة، أنت ما يخالف، تقول هذا أنا أقدر أحافظ عليه. الاحتمال موجود حتى إذا أنا أخذ من عندك سيارة وأخليها عندي بالبيت، قد تتلف هاي السيارة، الوثيقة المهم ملك للمدين. تجي يمي حسر، أكو احتمال لا تدوم، قد حادثة سماوية، قد واحد يقتله، قد مد بكذا، هذا الاحتمال لا ينفي أنها ملك ومال وموجودة عندي، ما يخالف. المهم فالشيء وضع تحت يدي حتى وإن كان أكو احتمال انعدام في البين. قال قدس سره. وقال العلامة في القواعد، وقال في القواعد: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. يعني المسألة عندي أنا العلامة ليست واضحة جدا من خلال مداركها، بل عندي إشكال فيها. وذكر المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد اللي هو شرحه على القواعد، أن منشأ الإشكال عند العلامة هو وجود احتمالين في المسألة. الاحتمال الأول يجوز رهن المرتد، وجهه أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، إذا قلنا بجواز أن يبذل شخص المال إزاء هذا المرتد الفطري ويخرجه من ملكية البائع إلى ملكية نفسه مع التبدل في الملكية، باب أولى أن نقول بجواز بذل الماء بجواز جعل المرتد الفطري وثيقة مع عدم إخراجه عن الملكية. هو في معرض القتل يجوز نقل ملكيته، إذا معاملة ما بها نقل ملكية جوازه من طريق من باب أولى. إذن الأولوية من لحاظ نقل الملكية وعدم نقل الملكية مع كونه في معرض التلف. هذا وجه جواز رهن المرتد. الاحتمال الثاني عدم جواز رهن المرتد، دليله وجهه ومن أن مقصود البيع، مقصود البيع ما هو؟ النقل والانتقال، نقل الملكية، لدينا انتفاعات للمالك أن ينتفع بها بالعبد من خلالها، هذا المقصود حاصل، ينتقل ملك المرتد الفطري إلى ذمتك إلى ملكيتك وأنت تتصرف به كيف تشاء. وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل، مقصود الرهن أن هناك وثيقة للحفاظ على دين المرتهن، وثيقة لدين المرتهن الدائن، هذه تحتاج إلى دوام واستمرار هاي الوثيقة، وفي المرتد الفطري هاي الوثيقة غير موجودة، عندي وثيقة متزلزلة. وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل، ليش؟ بسبب قتل الفطري حتما، لأنه يجب قتله، فإذا قتل راحت الوثيقة، فهذا وجه عدم صحة رهن المرتد الفطري. والآخر يعني المرتد الملي قد لا يتوب، أيضا المشكلة تجي في المرتد الملي لأنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته وطهر وهو ولا يجوز قتله. وأما لو لم تقبل توبته، وأما إن لم يتب باقي على نجاسته ويجب قتله. الكلام نفس الكلام، المقصود من الرهن يحصل، المقصود من البيع يحصل، والمقصود من الرهن لا يحصل. لا أنا جبت هيك هاي مال الطهارة، وإلا شوفوا لاحظوا بالنتيجة ماكو طهارة، يعني ماكو مشكلة اسمها أنه لا يقبل الطهارة، ماكو هيك مشكلة، المشكلة كلها في أنه يجب قتله أو لا يجب قتله، في معرض التلف أو ليس في معرض التلف. والآخر وهو المرتد الملي قد لا يتوب. ثم اختار الكركي الجواز، إذن الكركي أيضا يذهب إلى الجواز، هذا الشاهد الثاني على أن المشكلة هي مشكلة في معرض التلف أو ليس في معرض التلف، لا أنه نجس ولا يقبل التطهير. الشاهد الثالث عبارة لنفس العلامة في التذكرة، فإن العلامة في التذكرة ذكر المرتد الفطري وذكر المرتد الملي وذكر المحارب، قال أما المرتد الفطري ففي جواز بيعه نظر، يعني إشكال، عندي إشكال وتردد في جواز بيعه. ليش؟ من جهة هناك وجه يقول بجواز البيع، ومن جهة وجه يقول ببطلان البيع. خب أما بطلان البيع أكو حكماني، يوجد حكماني متضادان، الحكمان المتضادان يصح البيع يجب التسليم فله المالية، الثاني إذن يصح البيع ويجب التسليم لأن البيع لازم في هذه الحالة، إذن له مالية، إن كان البيع لازم صح التسليم وله مالية. الحكم الثاني يجب قتله وإتلافه، إذن لا مالية له. خب هذان حكمان متضادان، لا يمكن أن نفتي بهما معا فنقدم بطلان البيع، يجب إتلافه، يبطل البيع لوجوب إتلافه. هذا هو الحكم الذي، هذا هو الوجه الذي يؤدي إلى بطلان البيع. أما الوجه الذي يؤدي إلى جواز البيع، بيع المتداخل، مال مملوك لصاحبه إلى حين القتل، خلاص هذا يكفي، يكفي أن ماليته باقية إلى حين القتل ولا مشكلة في البيع. شنو الدليل على بقاء الملكية؟ إذا اشتغل هذا العبد، إذا اشتغل فلوسه إلمه، كسبه لمن؟ لمولاه. وهذا دليل على أن أنه مال مملوك لسيده ومولاه، إذن يجوز بيعه وشراؤه ولا مشكلة في البيع.
سيدنا ممكن أدخل عبد عن الصيام، كفار الصيام، حتى ولو لحظة قتله،
قبل قتله يعتق،
يعني له مالية إلى حين قتله.
بلي
بلي، مو في محل أنه يقول ماله مالية،
يعني هو هذا، هذا هو هذا اللي تفضلوا، هذا وجه الجواز، هذا وجه الصحة، على أنه له منافع يمكن أن يستخدم من خلالها، يمكن أن نعتقه، يمكن أن نستخدمه للخدمة، خلاص هذا يكفي، هذا المقدار يكفي. تلاحظون كيف؟
عدم الجواز، عنده عدم الجواز،
وجه عدم الجواز، وجه عدم الجواز تضاد الحكمة، الحكم بالصحة، بصحة البيع، مما يعني وجوب تسليم البيع، هذا من جهة. إذن عندنا حكم بلزوم العقد ووجوب تسليم البيع، ومن جهة وجوب قتله وإتلافه، ما يقدر نحكم بالثنين معا، فنفتي بالبطلان. تلاحظون كيف؟ فنفتي بالبطلان، لازم وجوب القتل هو طبعا من يستدل بعدم المصنف رحمه وجه الجواز أنه مال مملوك لصاحبه إلى حين القتل، هم هو يقدر يستعمله، يستخدمه، يشتى الاستخدام، هم يقدر يعتقه، هم إذا راح يشتغل ففلوسه إله، هذا خير شاهد على أنه مال على ملكية صاحبه. هذا بالنسبة إلى الفطري. وأما للملي، الملي بعد أوضح، الملي إذا هم عندنا به مشكلة، لكن هاي المشكلة موجودة بالفطر، بالملي ما عندنا مشكلة، لأنه لا يجب قتله، احتمال التوبة فيه موجود، فلا توجد مشكلة اسمها وجوب القتل، فلا يوجد حكمان متضادان، يجب تسليمه، هل يجب قتله؟ لا، لا يجب قتله، لا يتحتم علينا أن نقتله لاحتمال توبته، وهذا كافي في البين. في المحارب، المحارب على قسمين، المحارب هو اللي يقف يحمل السلاح في وجه الدولة المسلمة، إذا حمل السلاح في وجه الدولة المسلمة يكون محارب. هذا المحارب له قسمان، القسم الأول أنه يسلم نفسه قبل أن تلقي الدولة القبض عليه، قبل أسره يلقي السلاح ويسلم نفسه، حكمه أن أمره وحاله إلى الإمام عليه السلام، شاء أن يفعل به أي شيء فله ذلك، حكمه إلى الإمام. وأما إن أسرته الدولة قبل أن يسلم نفسه، في هذه الحالة يجب قتله، يجب قتله وإتلافه. في المحارب، العلامة في التذكرة ذكر المحارب، قال حكمه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، في المحارب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، عفوا، في المحارب، لا محارب، ورد الدليل عليه في القرآن الكريم على أنه يقتل المحارب الذي تضع الدولة عليها يده عليه من دون أن يسلم نفسه، هذا محارب حمل السلاح بوجه الدولة الإسلامية، هذا محارب. ها أي هذا هم احتمال زين، على كل حال يجب قتله. خب، العلامة في التذكرة عندما ذكر المحارب قال يجوز بيعه وشراؤه، واستدل على ذلك ببعض الأدلة، اللي يمكن في المرتد الفطري هم تنفعنا. شلون؟ كيف؟ خو في المرتد الفطري هو استشكل رحمه الله وبقى على إشكاله، قال عندنا من جهة يتضاد الحكمين ومن جهة هذا المال يبقى على ملك صاحبه إلى حين قتله. ما ذكر شيء بعد، ما قال أرجح أي قول منهما. لكن من إجى نعم في المرتد الفطري ما عنده مشكلة لأنه لا يجب قتله. في المحارب أجاز البيع والشراء وذكر في ذلك لذلك بعض الأدلة، من عدها أن هذا المحارب إذا كان عبد عند سيده، إذا وقع تحت يد المسلم وصار عبد عنده، هل يجوز له أن يعتقه وبعدين يقتل لو لا؟ بلي يجوز له أن يعتقه، خلاص هذا المقدار كافي، إذن يجوز بيعه، لأنه عندنا قاعدة تقول لا عتق إلا في ملك، فما دام هو مملوك له لسيده فإذن يجوز له أن يبيعه ويجوز لك أنت أن تشتري. مثل هذا دليله. الدليل الثاني له إذا كان هذا العبد المحارب مملوك لسيد ما لمولى ما، له أن ينتفع به بشتى صنوف الانتفاعات، وهذا يعني أنه ملك لصاحبه، وإذا كان ملك لصاحبه ماكو داعي أن نفتي بعدم صحة البيع والشراء، نفتي بجواز البيع والشراء. هذان دليلان ذكرهما العلامة في التذكرة لصالح جواز بيع المحارب الذي يجب قتله، أجاز البيع فيه. هذان الدليلان بنفسهما يمكن أن نثبت منهما أيضا جواز بيع المرتد الفطري. نفس هذين الدليلين يأتيان في المرتد الفطري، لا موضوعية لكون هذا محارب. هذا الشاهد الثالث على أن العلامة على أن بعض علمائنا أصلا لا ينظرون إلى كون هذا العبد نجس لا يقبل المرتد، يعني نجس لا يقبل التطهير. وقال في التذكرة يعني العلامة المرتد إن كان عن فطرة مرتد الفطري ففي جواز بيعه نظر وإشكال ينشأ من دليل عدم جواز البيع تضاد الحكمين لزوم الوفاء ووجوب التسليم للمشتري من جهة، ومن جهة وجوب قتله، وجوب إتلافه، حكمان متضادان، الأول معناه أكو مالية، الثاني معناه لا مالية له، هذان حكمان متضادان لا يجتمعان فنفتي ببطلان البيع. ومن بقاء الملك دليل جواز البيع بقاء ملكه على مالكه إلى أن يقتل. شنو الدليل على بقاء ملكيته على ذمة مالكه؟ فإن كسبه لمولاه، إذا راح اشتغل أمواله المن إله لا لمالكه، إذن هذا يعني أنه مملوك لمالكه، فإذن يصح بيعه وشراؤه. هذا بالنسبة للفطري. وأما ما زال الكلام للعلامة في التذكرة، أما عن غير الفطرة، أما عن غير فطرة يعني المرتد الملي، فالوجه يعني نحن نذهب إلى صحة بيعه. لماذا؟ لعدم تحتم قتله، له مالية، إذن المقتضي موجود، والمانع هو وجوب القتل، هذا مفقود لعدم وجوب قتله، فلعله يتوب ويعود للإسلام يصح بيعه وشراؤه. ثم ذكر العلامة في التذكرة المحارب الذي لا تقبل توبته. ليش لا تقبل توبته المحارب؟ لوقوعها بعد القدرة عليه، لوقوع التوبة بعد القدرة عليه، بعد أن لزمت الدولة وهو محارب، وضعت الدولة أسرته الدولة، قال أنا أتوب، نقول له هذه التوبة لا تنفع بينك وبين الله.
هذا
المرتد لا، المحارب كافر، المحارب كافر محارب. لا ممكن في المحارب يجب قتله إذا وضعت الدولة يدها عليه، فيجب قتله. المصنف يقول واستدل العلامة على جواز بيع المحارب الذي لا تقبل توبته بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، ينفعنا بالقسم الأول وهو المرتد عن فطرة. دليلين هو ذكر رحمه الله، أنه الذي يصح إعتاقه يصح بيعه، يعني هذا معناه أنه ملكه، وهذا المحارب يصح اعتاقه وإن كان محاربا ويجب قتله، لكن يصح عتقه فهو ملكه. هاي من جهة، وهذا أيضا يجينا في المرتد، هذا دليل فعلا بالمرتد الفطري. هذا واحد. اثنين، إمكان الانتفاع به باستخدامه بمطلق الاستخدامات قبل قتله، إمكانية الانتفاع به هذا أيضا يجينا في المرتد الفطري، فيما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة أيضا. العلامة وجعله، العلامة جعل المحاربة نظير المريض الميؤوس عن برئه. قال المحارب صحيح، صحيح يجب قتله، قد يقتل في أي لحظة، لكن حاله في بالنسبة إلى جواز البيع والشراء حاله حال فد عبد مريض قطعا، هذا راح يموت بعد كم يوم. الطب قال هذا لا سبيل إلى علاجه، خب هذا نقول اللي راح يتلف بعد يومين ثلاثة أو في نفس اليوم يجوز بيعه وشراؤه أو لا؟ نعم يجوز بيعه وشراؤه. المحارب هم كذلك، قد يقتل غدا فيجوز بيعه وشراؤه. لا لا، هو المشكلة، المشكلة في المحارب. إحنا ما نقول لا يجوز بيع وشراء الكافر لكفره، تلاحظون كيف؟ بالدليل أن الكافر يملك ويباع ويشترى وماكو أي مشكلة. الكافر غير المرتد قطعا يجوز بيعه وشراءه، إذن كون كافر لا موضوعية له، لا موضوعية له، هذا هو. فهذا بعد لا نقطع بعدم الخصوصية. المريض الميؤوس منه يصح بيعه وشراءه مع كونه في معرض الموت، المحارب كذلك. خو هذا الكلام نفسه وين يجي أيضا؟ في المرتد الفطري. وجعله العلامة جعل المحاربة نظير المريض الميؤوس عن برئه، فإنه كما يصح بيع المريض الميؤوس عن برئه. خب الفائدة بي، نعم فائدة أكو، ولو أنا أعتقه، أنا علي كفارة وأعتقه، كذلك يصح بيع وشراء المحارب. وهذا لازمه أيضا أننا لابد أن نصحح بيع وشراء المرتد الفطري، لأن هذا الدليل يجري هناك، هذا التشبيه يجري هناك أيضا. إذن المشكلة في جواز الإتلاف، مو في كونه نجس لا يقبل التطهير. نعم بعد عندنا ثلاث شواهد من 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 عبائر، من عبائر بعض علمائنا الآخرين أيضا. هسه ذولا الثلاثة اللي توني قريت عباراتهم اللي نقلهم إن المصنف، ذولا ثلاث، هاي ثلاث، ذولا ثلاثة علماء عندهم مشكلة، بعضهم أفتى بالجواز، بعضهم استشكل. لما استشكل من أي ناحية؟ وجوب الإتلاف، ولم يستشكل من ناحية أنه نجس لا يقبل التطهير، لكن في النتيجة أجازوا بيع المرتد أو رهن المرتد الفطري. الآن راح نجي إلى مجموعة شواهد أخرى، ذولا منعوا عن البيع، وعلة المنع عن البيع ليست هي النجاسة وأنه لا يقبل التطهير، وإنما وجب إتلافه. الأول هو العلامة في التحرير، الثاني الشهيد الأول في الدروس، الثالث الشهيد الأول في الدروس أيضا. نعم منع في التحرير العلامة الحلي رحمه الله، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، والدروس الشهيد الأول في الدروس منع عن بيع المرتد عن فطرة، ومنع عن بيع المحارب إذا وجب قتله. لماذا؟ للوجه المتقدم عن التذكرة، ما هو تعارض الحكمين، من جهة يجب تسليمه يلزم البيع فيجب تسليمه، ومن بالنسبة هذا العبد السيد البائع لابد أن يسلمه للمشتري، ومن جهة يجب قتله، على السيد البائع أيضا مطالب بالقتل يجب قتله، هذان حكمان متضادان لا يمكن اجتماعهما فنفتي بالبطلان. للوجه المتقدم عن التذكرة، تلاحظ المنع ليس لأجل النجاسة وأنه لا يقبل التطهير، هذا وجوب القتل هو الذي أدى بهم إلى المنع، بل في الدروس الشهيد الأول قدم خطوة في الدروس، قال حتى المرتد الملي أيضا لا يجوز بيعه، بل في الدروس أن بيع المرتد عن الملة أيضا مراعاة بالتوبة، إذا تاب يجوز بيعه وشراؤه، إذا بعد ما تاب لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ليه؟ لأنه في معرض القتل، ننتظر 3 أيام لم يتب يجب قتله، هو في معرض التلف أيضا لا يصح بيعه ولا شراؤه. إذن أصلا هؤلاء الأعلام اللي هم أقرب منا إلى عصر النص بكثير، ولا أصلا ما عندهم مشكلة اسمها أن هذا المرتد نجس لا يقبل التطهير، مشكلتهم المنافع، مشكلتهم أنه يقتل فلا مالية له، هاي المشكلة. فإذا قلنا أن وجوب قتله لا يحول دون ماليته ولا دون المنفعة، إذن يصح البيع بلا إشكال. وكيف كان فالمتتبع في فتاوى فقهائنا وكلماتهم يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة، وين؟ عندما يقولون هذا يقبل الطهارة أو لا يقبل الطهارة في كل النجاسات، في سائر النجاسات، في سائر المتنجسات، عندما يتحدثون عن النجس الذي لا يقبل الطهارة إنما يتحدثون عن ذلك النجس الذي لا يستعمل إلا في منافع، تلك المنافع متوقفة على الطهارة. فالمتتبع لفتاوى فقهائنا وكلماتهم يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في ذلك الشيء الذي يتوقف الانتفاع المعتد به، المنفعة العقلائية اللي يقصدها الناس يعني، على طهارته. إذن الطهارة لا موضوعية لها، الطهارة مقدمة للانتفاع لأنها شرط في الانتفاع. عندنا قرينة على أن الطهارة لا موضوعية لها، وقرينتنا عبارة مالت الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي قسم المبيع إلى آدمي وغير آدمي. الآدمي عبد مسلم وعبد كافر، وقد يكون رجل وقد يكون امرأة. لما اجى إلى غير الآدمي اشترط الطهارة، لاحظ. ولذا قسم الشيخ الطوسي في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط في صحة البيع الطهارة، لكن وين؟ في غير الآدمي. قال غير الآدمي لابد أن يكون طاهرا، يعني الآدمي حتى وإن كان نجسا يصح بيعه وشراؤه. نعم استثنى من غير الآدمي الكلب الصيود، لا يشترط فيه الطهارة، كلب الصيد لا يشترط فيه الطهارة مع كونه نجس أيضا ينتفع به. إذن لم يشترط الطوسي رحمه الله في الآدم أن يكون طاهرا وقابلا للتطهير، حتى من دون طهارته يصح بيعه وشراؤه. إذن طهارة لا موضوعية لها. إذن الصحيح أن تبنى مسألتنا، وطبعا المصنف قاعد تشوفون شلون بدأ وين قاعد يصل، من بدأ إثار تويان على أنه النجس لا يصح بيعه وشراؤه، بعدين سوى تحقيق قال النجاسة مو ذات أهمية لا موضوعية لها، الآن قاعد يركز في مسائله على أن الطهارة لا موضوعية لها، الموضوعية كل الموضوعية هي هو للمنافع المقصودة المحللة شرعا، فإذا وجدنا أجزنا وإلا فلا، والحمد لله رب العالمين.